رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد وقت وكم نصر وكم زالت محن.
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة
كيف قامت بالأمير المؤتمن، وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن. وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان. يا شهر الكرم يا زائرا يحيي الهمم، تاريخ أمتنا المجيد لديك يحفل بالقمم.
فسجلها بك حافل فتحا وذكرا كالعلم.
كم من أمير صادق خاض المعارك واقتحم.
كم قائد فتح الحصون وكنا كالجبل الأعصم.
ذكر بالبعوث وكم بكشف فيك تم. ذكر بأوقاف رعاها حاكم حسن الشيام. يا شهر العمل يا زائرا يحيي الأمل، كم من مدائن كم صروح كم سدود لم تزل.
تحكي مآثرها وقد لاحت كضرب بالمثل.
كم من وقائع للحضارة سطرت فيك الدول،
وشواهد لحضارة الإسلام من قدم الأزل.
كم فيك من قمر غدا شمسا وكم نجم أفل.
كم ذاق فيك المسلمون النصر حلوا كالعسل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد. أيها الأحباب الكرام، نلتقي على خير وبركة في هذا البرنامج الرمضاني، وقائع رمضانية. وحديث اليوم حدث ربما يختلف عن سابقه، لأنه ليس في البر وإنما هو في البحر. وقبل أن أتكلم في هذا الحدث الرمضاني الذي حدث في البحر وكان مفخرة للبحرية الإسلامية في ذلك الوقت، أريد أن أتكلم بمقدمة بسيطة وسريعة عن الغارات الصليبية البحرية على شواطئ الدول الإسلامية. البحر كان وسيلة من وسائل أن تحشد القوى الصليبية في هذه الأوقات، يعني في القرن الخامس والسادس الهجريين، أن يحشدوا أساطيلهم بقوة لضرب الوجود الإسلامي على الساحل، ومن ثم إنزال القوات البرية لاحتلال ديار المسلمين. هذه المسائل كانت كثيرة جدا، ولو قرأنا حتى في التاريخ كمثال الهجمات الصليبية على سواحل مصر الإسلامية، لوجدت أنه لا يمر سنة أو لا تمر سنة إلا وهناك حملة بحرية صليبية على شواطئ مصر الإسلامية، حملات كثيرة. إذن كان البحر خطرا، وبالتالي كان لابد من الاهتمام بالأسطول الإسلامي، لا سيما بعد أن بدأ المسلمون في قتال الصليبيين، والصليبيون لهم جزر موجودة في البحر هي قواعد بحرية فيها الأساطيل الصليبية تنطلق من أجل تدمير أي تواجد إسلامي على السواحل. وبالتالي بالفعل كان هناك لا سيما لمصر، وعندما أقول مصر أنا أتكلم عن دولة لها حضور تاريخي قوي، دولة لها حضور تاريخي قوي، وجعلها الله تبارك وتعالى سببا لحماية الإسلام وعزه. يعني مصر جعلها ربنا عز وجل سببا لحماية الإسلام وعزه، وسيأتي بعض ذلك بإذن الله تعالى إن كان في العمر بقية في بعض الحلقات القادمة. اهتم صلاح الدين الأيوبي بتقوية الأسطول لا سيما في مصر. طب ولماذا لا تقل في مصر والشام؟ لأن السواحل الشامية في ذلك الوقت كلها في قبضة الصليبيين، السواحل الشامية كلها في قبضة الصليبيين، طرابلس وصور ويافا وعكا، كل هذه السواحل والمواني على السواحل كلها في قبضة الصليبيين. والأساطيل الصليبية تجيء وتذهب تجيء وتذهب، سبحان الله، ولا توجد أي قوة تستطيع أن توقف هذه الأساطيل. فأراد صلاح الدين أن يحمي الشاطئ المصري والسواحل المصرية من مباغتة الأساطيل الصليبية. وبالفعل استطاع الأسطول الإسلامي في مصر في سنة 576 هجرية أن يدمر تماما الأسطول الأوروبي قبالة الشواطئ المصرية، الأمر الذي جعل الإمارات الصليبية تعقد صلحا بحريا مع صلاح الدين الأيوب. قالوا خلاص احنا على مدار عدة سنوات لن تجرؤ أي سفينة أن تقترب من الشواطئ المصرية. دي حقيقة مرة بأن منهج القوة أحيانا بيبقى هو المنهج الذي لا يفهمه إلا الأعداء. يعني هم مستولون على الشواطئ الشامية، السفن الأوروبية سواء سفن البندقية أو سفن فينيسيا أو جاوة تنطلق من أماكن تجمعها لا سيما في الجزر القريبة في كريت وصقلية ورودس لمحاربة سواحل إسلامية، لكن لما وجد أسطول قوي دفع وحارب وهجم ودمر الأسطول الصليبي بدأ الصليبيين يخافوا من الأسطول المصري. في ذلك الوقت كانت هناك الحروب على أشدها في هذا التوقيت، على أشدها في جبهة الشام. صلاح الدين الأيوبي بيقاتل الصليبيين وهناك انتصارات شديدة، فأراد الصليبيون أن يشغلوا جند المسلمين. عملوا بقى فتحة يعني جديدة لم تخطر على بال القيادة الإسلامية في ذلك الوقت. من بدايات القرن أو من منتصف القرن السادس الهجري من 540 وتنازل، في هناك حروب شديدة بين المسلمين وبين الصليبيين. اشتدت هذه الحروب في جبهة الشام، وبدأ صلاح الدين الأيوبي يحرز انتصارات قوية برية، انتصارات قوية جدا برية، وبدأ ينتزع المدن والحصون والقلاع من يد الصليبيين. فأراد الصليبيون إن هم يخففوا الضغط في الجبهة البرية الشمالية، فتحوا جبهة جنوبية ولكن عن طريق البحر الأحمر. البحر الأحمر لم يكن هناك أسطول إسلامي فيه، والبحر الأحمر كان يسمى ببحر القلزم أو ببحر الحبشة، بحر القلزم أو بحر الحبشة. طيب ماذا صنع الإفرنج؟ ماذا صنع الصليبيون؟ كان فيه واحد اسمه أرناط. أرناط ده كان هو قائد أو أمير حصن الكرك. حصن الكرك ده على طريق الحجيج من مصر إلى الحجاز. يعني قديما كان الناس ينتقلون بالجبال من مصر عبر شبه جزيرة سيناء فيدخلون إلى الأردن، ثم ينزلون إلى شمال بلاد الحجاز، ثم ينزلون إلى المدينة فمكة. دي كان خط سير القوافل الحج قديما، وكان الحجيج يخرجون في محفل عظيم ويخرجون في أبهة ضخمة، وهناك الأمراء وهناك الأعيان لتوديعهم، ويخرجون في كميات كبيرة جدا. فهذا الرجل اللي هو أرناط الحصن بتاعه كان قريب من طريق الحجيج، فكان يهجم على الحجيج عند ذهابهم لأداء فريضة الحج فيقتلهم ويأسرهم ويأخذهم الناس الأسرى دول، يأخذهم يبيعهم عبيد، سبحان الله، لدرجة ما أهل مصر خافوا أنهم يذهبوا بعد ذلك للحج. لم يجرؤ المصريون أن يذهبوا للحج خوفا من أرناط. ماذا صنع أرناط؟ لم يكتفي أرناط بذلك، بل فكر تفكير شيطاني خبيث جدا جدا. قطع أشجار من حوالين حصن الكرك، وجمع أشجار كبيرة جدا، لأن بلبنان ومنطقة الأردن مشهورة في ذلك الوقت بزراعة الأشجار. ثم أنشأ أسطولا بحريا، عمل سفن كبيرة جدا لحمل الجنود، وسفن أصغر منها مراكب صغيرة سريعة خفيفة. لما يبقى عاوز يجري بسرعة يتحرك سريعا للانقضاض يستخدم المراكب الخفيفة، في عملية انزال يستخدم المراكب الكبيرة، عمل اسطول كبير. وبعد ما عمل الاسطول الكبير في حصن الكرك فكك المراكب والسفن، فككها وحملها على ظهر الجمال كأنها قافلة تجارية، وراح منزل الحاجات دي كلها في ساحل البحر الأحمر عند خليج العقبة. نزل هذه السفن أو نزل هذه الأخشاب في هذه المنطقة عند خليج العقبة، وراح مجمع السفن والمراكب ونزلها في البحر الأحمر. ماذا كان يريد أرناط من إنشاء أسطول في البحر الأحمر؟ كان يريد عدة أغراض. أول غرض يريد أن يهدد المدينة النبوية، لما المسلمين بيحاربوا هناك في الشام ويعرفهم أن الجيش الصليبي دخل المدينة، مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، إيه اللي يحصل؟ اللي يحصل أن الجيش يبدأ يضعف، وتبدأ الجيش يتوجه بدل من قتال الصليب في الشام يبدأ ينزل جنوبا لقتال الصليبين فين؟ في المدينة المنورة، وبالتالي يضعف الجيش في جبهة الشام، ويبقى الجيش محصور بين الصليبين في الجنوب وبين الصليبين في الشمال. ده أول هدف من الأهداف. الهدف الثاني إن هو يأخذ قبر النبي المصطفى والحبيب المجتبى صلى الله عليه وسلم، يخدو هناك لأوروبا، ويجعل من يريد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم يدفع ضريبة، يبقى يعمل مسألة سبوبة، يعملها كده نوع من الاتجار، يبقى يكسر نفس المسلمين ويذل المسلمين، ويأخذ النبي صلى الله عليه وسلم في أوروبا، ويجعل من يريد أن يزور النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدفع ضريبة. وأمر ثالث، كانت التجارة أيام زمان في ذلك الوقت تأتي عن طريق البحر، يا رجل الهند والسند وكل هذه البلاد عن طريق البحر المحيط الهندي، فبحر القلزم، ثم تنزل بعد ذلك عند فم الخليج في نهاية البحر، فتحملها القوافل حتى تأتي إلى البحر المتوسط، فتعبر بعد ذلك إلى السفن التي تأخذها إلى أي مكان. فعندما يستولي هذا الأسطول ويتحرك هذا الأسطول في البحر الأحمر، معناه أنه سيقطع طريق التجارة بين الشرق والغرب، إذا سيحرم مصر من مورد اقتصادي خطير جدا جدا، هيضرب الاقتصاد المصري، هيهدد التجارة الدولية في ذلك الوقت. دي كلها أغراض خبيثة. عندما علم صلاح الدين الأيوبي بهذا المخطط الأثيم، أمر أميره على مصر أن يتحرك الأسطول المصري وينزل إلى البحر الأحمر، وبالفعل تم تفكيك أجزاء من الأسطول المصري، وتم شحن هذه الأجزاء على ظهر الجمال، ثم تم إنزالها في البحر الأحمر. وكان قائد الأسطول في ذلك الوقت الحاجب لؤلؤ، رجل اسمه الأمير لؤلؤ أو الحاجب لؤلؤ. كلمة الحاجب ده يعني مش معناه أنه موظف بسيط، ده كلمة الحاجب ده معناه الأمير، لأن كلمة الحاجب في الشرق تعني الأمير الذي يكون بين السلطان وبين الأمراء، أو بين السلطان وبين قادة الجيش، أو بين السلطان وبين الرعية، بيوصل لهم الطلبات وما إلى ذلك، فهذا منصب سياسي خطير جدا. وفي الوقت نفسه هو كان قائد الأسطول، يعني هو كان الحاجب وكان قائد الأسطول. الحاجب في الدولة الأندلسية وفي بلاد المغرب يعنى به رئيس الوزراء، الوزير الأول. إذن كلمة حاجب مش موظف بسيط، ولكن ده حاجة كبيرة جدا. الحاجب لؤلؤ أو الأمير لؤلؤ المصري بدأ يركب مراكب الأسطول بتاعته، ولكنه جمع المعلومات الدقيقة حول تحرك الأسطول الصليبي في البحر الأحمر. ماذا صنع الصليبيون في البحر الأحمر؟ أول حاجة انقضوا على ميناء عذاب، وميناء عذاب هذا قبالة جدة، يعني هو على السواحل، ميناء عذاب على السواحل المصرية قبالة جدة. جدة هذه بينها وبين مكة 120 كيلو جنوبا، وبلها مباشرة ميناء مصر يسمى عذاب. هذا الرجل الصليبي انقض على عذاب فقتل كل من فيه، قتل كل من فيه، ولم يكتفي بهذا بل تحرك فاستولى على أو حاصر قلعة تسمى قلعة أيلة، وقاتل أيضا كل من فيها، وتعرض لبعض السفن التجارية فسلبها ونهبها وأغرقها. ليس هذا فحسب، كانت هناك بعض السفن بها حجيج، فلما استغاث بالله عز وجل تهكم منهم وقال لو كان محمد حيا لذبحته بسيفي هذا. العجيب إن هو قتل من قتل وأسر من أسر وأفسد ما أفسد، لكن هذه الجملة بلغت صلاح الدين الأيوبي، لو كان محمد حيا لذبحته بيدي، بيسخر من النبي عليه الصلاة والسلام. فأقسم صلاح الدين الأيوبي أنه لو ظفر به لا يقتصن منه، غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل تحرك بدر الدين لؤلؤ في البحر الأحمر، وتحرك بخفة بعد أن جمع المعلومات وعلم بأن المراكب تحركت في هذا المكان وتحركت في هذا المكان، فتحرك الحاجب حسام الدين لؤلؤ، فاصطدم بالأسطول الصليبي قريبا من أيلة فدمره تدميرا. ثم بعد ذلك انطلق إلى ميناء عذاب فوجد هناك حامية صليبية. الكلام ده كله كان في شهر رمضان، يعني إنزال الأسطول المصري في البحر الأحمر، وتحرك الأمير حسام الدين لؤلؤ للانقضاض على هذا الأسطول كان في رمضان، تحركه نحو أيلة كان في رمضان، انقضاضه على الحامية الصليبية التي كانت موجودة في ميناء عذاب كان ذلك أيضا في رمضان. سبحان الله، كله كان في رمضان. إذن هذه الأعمال العسكرية البحرية كلها كانت في رمضان. تم القضاء على الحامية الصليبية الموجودة في عذاب، وتم تدمير الأسطول الصليبي الموجود في البحر الأحمر جميعا. كان هناك بعض البقايا من الصليبيين حوالي ما يقرب من 300 فارس، هؤلاء هربوا فتابعهم حسام الدين لؤلؤ وقبض عليهم وأرسلهم إلى الديار المصرية. قال صلاح الدين الأيوبي كلمة في شأن الحاجب الأمير حسام الدين لؤلؤ، كلمة جميلة جدا نحب أن نقولها بالنص لجمالها وضبطها وعظم ما فيها من معاني. يقول: وما كان لؤلؤ فيها إلا سهما أصاب وسيفا قطع، ركب السبيلين برا وبحرا، وامتطى السابقين مركبا وظهرا، وخطى فأوسع الخطو، وغزى فأنجح الغزو. ننظر إلى هذا الكلام الذي قاله صلاح الدين الأيوبي في حق الحاجب لؤلؤ. الحاجب لؤلؤ كان عمله هذا لله عز وجل، عندما غزى أنجح الغزو، كان الغزو ناجحا، وعندما خطأ أوسع الخطو، يعني ما صنعه في هذا الوقت يعتبر ده إنجاز على المستوى العسكري، إن المراكب يتم تفكيكها ثم تحملها على ظهر الجمال ثم تجمعها ثم إنزلها البحر، ثم تتبع سفن الإفرنج الصليبيين في البحر وتتبعهم في الموانئ في أيلة وعذاب وتدمير هذه السفن، هذا كله يعتبر سرعة، يتم إنجاز هذا كله في رمضان، إنجاز هذا كله في رمضان دي سرعة. يبقى غزا فأنجح الغزو، وخطى فأوسع الخطو، وكان ذلك كله لوجه الله. أما هؤلاء الذين أمسك بهم حسام الدين لؤلؤ فإنه أتى بهم مصر، وتم لهم أن طيف بهم في القاهرة والإسكندرية، ثم أمر صلاح الدين الأيوبي بقتلهم حتى يكون عبرة لمن وراءهم. أما أرناط الذي هرب ولم يمسك به فلحق بحصنه، فإن صلاح الدين الأيوبي بعد معركة حطين يمسك به ويقتله جزاء على ما قال وجزاء لخيانته وما فعله بالمسلمين. أيها الأحباب الكرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في المسلمين وأن يتقبل منهم وأن يجعل أيامهم وحياتهم أيام خير وبركة، وأن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رمضان يا شهر المنن يا زائرا يحيي السنن، كم كان فيك لأمة الإسلام من وقع حسن.
كم من حد راقت وكم نصر وكم زالت محن،
حدث عن الآيات فيك نزلنا عن فتح وعن
صور الخلافة كيف قامت بالأمير المؤتمن،
وعن الحضارة كيف قد سادوا بها في كل فن، وحادث تتراتت كثرت على مر الزمان.